نبيكم يوحى. فمن لأعداء الله اليوم من لهم؟ ما الذي أغاضهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
إن شاء الله راجعتم؟ تمام. معهم الورق خلص خبيتنا.
لا صلاة الفصل كل ورقة.
أنت الورق خلص عندك؟ كلكم مع كذا؟ شو لها نسخة؟
هي نسخة شو لها الأخ عمر وحسام
وبور. معك يا شيخ نسخة؟
الفصل الثاني؟
ها؟
هو بيبدأ التعرض بجبهة.
أيوة كم؟ مع الخير والبركة إن شاء الله. طيب أعطي للشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في مسألة تعارض الجرح والتعديل، فيما إذا اختلف الجرح والتعديل، وفيما إذا تعارض، وقد يقع التعارض بين كلام عدد من الأئمة بين معدل ومجرح، وقد يقع التعارض في أقوال الإمام الواحد فتراه مرة أو ينقل عنه التوثيق وقد ينقل عنه التضعيف. فالكلام نقرأ إن شاء الله وننظر ما الذي يذكره المؤلف، وسيبدأ المؤلف في الكلام في تعارض الجرح والتعديل، فيما إذا تعارض الجرح والتعديل من إمامين فأكثر. نعم الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني، تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان، هما واحد أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، اثنان أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استوي، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، هي واحد.
طيب، قول الأول فيما إذا تعارض الجرح والتعديل من إمامين فأكثر، ذكر قول الجمهور وأن الجمهور ذهبوا إلى تقديم الجرح، والجرح هنا والجرح المفسر الذي عرف سببه. وقد سبق أن ذكرنا أنك إذا نظرت في الجرح فعرفت هل هو يطعن في العدالة أو في الضبط، فعند ذلك هو من الجروح المفسرة. أما إذا لم يستطع الإنسان أن عند وقوفه على الجرح معرفة السبب، سبب هذا الجرح، فهو من الجروح المجملة. فجمهور العلماء، وقد نقل ذلك عن الجمهور الخطيب البغدادي وكذلك ابن الصلاح وغيرهما من المحدثين، نقلوا أن الجرح مقدم على التعديل، ولو أن المعدلين أكثر فيقدم كذلك الجرح على التعديل. قالوا لأن المعدل يخبر عما ظهر له من حالة الإنسان بخلاف الجارح، فالجارح يخبر عن باطن خفي وعن أمر قد لا يطلع عليه الكثير. فعذر المعدل لما عدل أنه لم يقف على الجرح، ولذلك توهم من ظاهر حال الراوي أنه من العدول فعدله بناء على الظاهر، بناء على ما ظهر له، بخلاف الجارح فإن الجارح وقف على ما لم يقف عليه المعدل، وعند ذلك فعنده فائدة جديدة ومعه زيادة علم. والقاعدة أن من علم حجة على من لم يعلم، فالمفسر أو الجارح، الجرح المفسر، قد علم فائدة جديدة وشيئا يجرح به الراوي، وعند ذلك يعمل بقوله. وأصحاب هذا القول منهم من اشترط شروطا. الشرط الأول، قالوا لابد أن يكون الجرح من الجروح المفسرة وتستوفي فيه بقية الشروط، أي في الجارح الشروط التي ذكرناها من قبل في النقاد وفي أئمة الجرح والتعديل. الشرط الثاني، ألا يكون الجارح متعصبا على المجروح، فإن كان بينه وبين المجروح ما بين الأقران من الفساد والتهم، فعند ذلك لا يقبل كلام الجارح في الراوي. الشرط الثالث، قالوا لابد ألا يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي، بمعنى قد يقول الجارح فلان ضعيف وسبب ضعفه كذا وكذا، فيأتي المعدل فيقول نعم أعلم أنه كان قديما يفعل ما ذكرته فيه، ولكنه الآن قد تاب من ذلك أو انصلح حاله أو استقام أمره أو انتفت تلك العلة التي ذكرتها فيه، إذن فالمعدل ينفي التهمة التي اعتمد عليها الجارح، فمن هو الآن الذي نحكم له بزيادة العلم؟ المعدل. فالمعدل قوله أثبت من قول الجارح، ووقف هو على الفائدة الجديدة، ووقف هو على زيادة العلم، فعند ذلك يقدم قوله. إذن ليس دائما يكون الجارح هو صاحب الفائدة أو الزيادة أو يكون عنده ما ليس عند الآخرين. الأصل أن الجارح نعم هو الذي معه زيادة العلم ويحكم له بذلك، لكن قد يأتي في السياق أو من خلال نظرتك أنت في الترجمة قد تقف من كلام المعدل على نفيه لتهمة الجارح، فعند ذلك ويثبت ذلك، هذا شرط ويثبت ذلك، عند ذلك يحكم للمعدل بزيادة العلم ويقال من علم حج على من لم يعلم ويرد قول الجارح. هذا بالنسبة للقول الأول. إذن القول الأول هو قول الجمهور من المحدثين، وقد عزاه الجمهور كما سمعت ابن الصلاح خطيب البغدادي وغيرهما من المحدثين، وهو قول كذلك أكثر الأصوليين، هو تقديم الجرح المفسر على التعديل، تقديم الجرح المفسر على التعديل. وستأتينا أقوال أخرى وضوابط، لأن هذا المجال فيه كثير من الضوابط والشروط والمسائل التي لا بد للمشتغل في هذا الفن من مراعاتها ومن التيقظ لها والانتباه، لأنك ستحكم على رواة ضعفا أو توثيقا، وبحكمك على هؤلاء الرواة يحكم على الأحاديث صحة أو ضعفا. قال وثمة ثلاثة أقوال أخرى. نعم،
وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، هي: واحد، ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضاعف خبره.
هذا قول بعيد، قول بعيد. قضية مش قضية كثرة. نعم، قد يلتفت للكثرة ونضعها في حيز الاعتبار، لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. فلا يأتي إنسان يقول هذا الرجل قد وثقه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن شاهين، ووثقه كذلك العجلي، ووثقه الذهبي، ووثقه مثلا الفسوي، ووثقه قضية ولم يجرحه إلا أحمد والبخاري. قضية هنا مش قضية الكثرة، والقضية قضية عشرة مقابل ثلاثة، إذن العشرة يفوزون، أو على ذلك ينبني على كثرة هؤلاء أن الأمر العدالة هي المشهورة أو المتواترة فيفيد ذلك اليقين. لا، ولكن لابد في النظر في هذا المعدل، هل وقف بالفعل على حالة المعدل أو وثقه بناء على قاعدته التي تساهل فيها، وهي أن الأصل في المسلمين العدالة، وما دام أني لم أقف فيه على غمز أو جرح فهو عدل. وننظر كذلك هل هذا هؤلاء الذين عدلوه من أهل بلده، من المطلعين على أخباره، من العارفين بأموره أو لا. كل هذه الأمور لابد من الانتباه لها، وستأتينا أمور كثيرة، سواء من حال المتكلم من ناحية التشدد أو التساهل أو التوسط، هل عدله لأنه مثلا على مذهبه وعلى رأيه أو لا. إذن القضية مش قضية عدد. وكما قدمت في بداية الكلام في هذا البند، أيضا قد يلتفت إلى العدد، لكن هذا ليس بأصل، ليس بأصل. نعم.
اثنان، ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي، وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه.
الأحفظ هنا عندما يقول يقدم الأحفظ، ماذا يعني بالأحفظ؟ هل يعني الأحفظ للروايات والأحاديث؟ فما دخل ذلك في باب النقد والنظر في أحوال الرواة؟ فإن عنا بالأحفظ الأعلم بأحوال الرواة فنعم يقدم قول الأعلم، لكن الأعلم بماذا؟ بأحوال الرواة عامة أو بالراوي المختلف فيه خاصة؟ هذا أيضا لابد من النظر فيه. فلو فرضنا أنه من أهل المعرفة بأحوال الرواة وخالفه من هو أعلم بحال زيد من الناس وألصق به وأعرف بحاله، إذن من ناحية العموم ذاك الناقد يقدم لمعرفته ولكثرة كلامه ونقده في الرواة. لكن بخصوص تلك الترجمة لما عارضه غيره والمعارض أعرف بحال الراوي وأعرف كذلك بأسباب جرحه بأسباب تعديله، فعند ذلك يقدم الأعلم. إذن أيضا هذا ليس بضابط وليس بأصل يرجع الإنسان إليه دائما أننا نقدم الأحفظ، والظاهر أنه يعني بالأحفظ المعنى الثاني. وقد يقول قائل أحفظ بالأحاديث بمعنى أنه يستطيع من خلال النظر في حديث الراوي وسبره ومقارنته بحديث أقرانه أن يقف على حاله، هل هو مستقيم الحديث أو ليس مستقيما، بمعنى عند مقارنة حديثه بحديث الآخرين سيقف على ضبطه أو عدم ضبطه، على كثرة أوهامه أو على قلتها. لكن هذا القول أيضا فيه ما فيه وهو قول منتقد. نعم.
قال والراجح، قال الثالث ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطل.
نعم.
والراجح أن الأصل تقزيم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى.
نعم. السخاوي قال وقد نقل عن ابن الحاجب، ابن الحاجب عالم من علماء الأصول، قال إذا تعارض فلا يقدم أحدهما على الآخر ولكن إلا بمرجح. طبعا هنا لا يقال تعارض فتساقط، لأننا إذا وقفنا أو كلما وقفنا على تعارض أسقطنا الكلام كله لوجود هذا التعارض، فعند ذلك سنهدر كلام العلماء في الجرح والتعديل وسنسقط معظم التراجم التي اختلف فيها العلماء بين جارح ومعدل، وهي أكثر التراجم. فأكثر التراجم اليوم تجد خلافا في ترجمة أصحابها بين تعديل وتجريح، فالقول بإسقاط هذه التراجم قول بعيد وليس بصحيح. طيب، قال إلا بمرجح، إذن القضية قضية ترجيح، وهذا هو الصواب. عند وجود التعارض لا بد من الترجيح، ولا بد كذلك من التوفيق، إن استطعنا أن نجمع بين كلام العلماء المعدلين والجارحين جمعنا وخرجنا بحالة الراوي من كلام هؤلاء العلماء. فقد تجد مثلا من أهل العلم من يقول فلان ابن فلان حديثه ضعيف، هو ضعيف، وفي الترجمة تجد من يخصص الضعف بشيخ معين فيقول هو ثقة إلا إذا روى عن فلان. فقد يقال في هذه الحالة والراجح أنه ثقة إلا إذا روى عن فلان. لماذا؟ لأن الذي ضعف وأطلق الضعف يحتمل أنه وقف على حديثه عن شيخه الذي هو ضعيف فيه، فعند ذلك أطلق الجرح، عند ذلك أطلق الجرح. وأما الآخر فمعه زيادة علم لأنه فصل، وهذا التفصيل يقتضي أنه وقف على ما لم يقف عليه الذي أطلق الكلام. إذن الصحيح في هذه المسألة أننا نقول لا يقدم دائما الجرح المفسر على التعديل، ولا يقدم دائما التعديل على الجرح، ولا نسقط التعديل والتجريح بمجرد التعارض، بمجرد التعارض، ولا يقال يقدم الأحفظ دائما، فقد يكون طبعا سمعت ما في هذا البند أو في هذا القول. إذن الراجح في تعارض الجرح والتعديل بين إمامين وأكثر أن يوفق الإنسان بين كلام الأئمة، إن استطاع التوفيق والجمع، فإن لم يستطع فعند ذلك الترجيح، يرجح بين كلامهم، فإما أن يظهر له التعديل، وإما أن يظهر له التجريح، وإما أنه مع جمعه ومع نظره قد يخرج بقول يجمع ما بين القولين. مثال أن يقال في الراوي ثقة ويقال فيه ضعيف، فيحتمل أن الضعف هنا وضعف في الحفظ وليس في العدالة لتوثيق البعض الآخر، فيقال فيه صدوق، فرعينا بذلك تعديل من عدل وحمل هذا التعديل على جانب العدالة، فلم نهدر ونقول ضعيف مطلقا، وإنما رعينا من وثق فنقول هو صدوق، صدوق ونسكت. لا، هناك من ضعف، فتضعيف من ضعف يحمل على أن هذا الراوي عنده أوهام، عنده أخطاء، عنده بعض عنده سوء الحفظ، فعند ذلك يقال فيه صدوق يهم أو صدوق له أوهام، ونجمع بذلك بين كلام المعدلين وبين كلام المجرحين. طبعا هذا الكلام يحتاج من الباحث، يحتاج من الطالب العلم أن يكون عنده طرق التوفيق بين كلام الأئمة، الطرق أو الأصول التي يستطيع أن يجمع بها أو أن يرجح بها. فكيف تقدم كلام المعدل في بعض الأحيان؟ كيف تقدم كلام المجرحين في بعض الأحيان؟ لا سيما إذا قلنا لا يقدم الجرح مفسر مطلقا أو دائما، ولكن قلنا في حالات حالات. إذن متى نقدم ومتى لا نقدم الجرح المفسر، ومتى نقدم قول الأكثر ومتى لا نقدم قول الأكثر؟ إذن هناك أمور لابد من مراعاتها. من هذه الأمور التي لابد أن يلتفت إلى الإنسان، ولعلها ستأتي إن شاء الله كذلك، أولا بارك الله فيكم أن يكون المتكلم، أن يكون المتكلم من أهل الشأن، من أهل العلم والمعرفة، من النقاد الذين يعتبر بأقوالهم ويؤخذ كلامهم ويعتبر بنقدهم. ولعلنا في هذه النقطة قد تكلمنا فيها من قبل أنه لا بد أن يكون من أهل الديانة والورع والزهد والعبادة والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل. وذكرنا ما قاله يعقوب بن سفيان الفسوي في ترجمة أحمد بن يونس، ذاك الرجل الذي سمع فقال لما ضعفه، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه لعلمت أنه ثقة. هذا المتكلم لما جرح، جرح بغير علم وبغير معرفة، بدون تأني، بدون ورع عندما عدل، فمثل هؤلاء لا يعتبر بأقوالهم. إذن عندما تقف في الترجمة لابد أن تنظر أولا في المتكلمين، فتعمل النظر وتقبل وتضع في بحثك أقوال العلماء العالمين العارفين بالجرح والتعديل. وأما إذا كانت هناك أقوال عمن لا شأن لهم فلا فائدة منهم ولا فائدة من أقوالهم، فتضرب وتعرض عن تلك الأقوال. إذن لابد أولا من النظر في حال النقاد، في حال النقاد وفي أهلية هؤلاء المتكلمين في الجرح والتعديل. النقطة الثانية هي التحقق، التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل بثبوت النقل، بثبوت النقل عن المعدل أو عن المجرح. هناك روايات كثيرة، تلك الروايات التي تأتي عن الأئمة سواء جرح في الجرح أو في التعديل، هذه الروايات منها ما يأتي بالأسانيد كحال الكتب التي هي من الكتب المسندة. مثال ذلك مثلا تاريخ بغداد، تاريخ ابن عساكر، تمام، كتب مسندة تأتي بالأسانيد. فعند ذلك إذا وقفت فيها على جرح أو على تعديل وتريد أن تعتمد عليه فلا بد من بحث هذا الأثر، فإن صح اعتمدت عليه وإلا فلا يصح الاعتماد، فلا يصح الاعتماد. إذن عند البحث وعند الجمع أو الترجيح بين أقوال المعدلين والمجرحين لا بد من التحقق أولا من ثبوت تلك الأقوال. قلت أن من الأقوال ما هو في الكتب المسندة، فإذا كان في الكتب المسندة لا يصح لك في هذه الحالة أن تعتمد عليها دون الرجوع ودون النظر في صحة ثبوت تلك الأقوال إلى قائلها. ثانيا هناك من الكتب ما ليس بمسندة ولكنها ثابتة بالنقل عن القائل مباشرة، أو أن تكون من تأليفي، من تأليف العالم نفسه. مثاله أسئلة عبد الله بن أحمد لأبيه، أو أسئلة أبناء عبد الله بن أحمد لأبيه وتلاميذ أحمد للإمام أحمد، أسئلة تلاميذ ابن معين لابن معين، أسئلة ابن أبي حاتم لأبي زرعة ولأبيه لأبي حاتم. فهذه أقوال ثابتة، إذن لا بأس أن يعتمد عليها الإنسان، فلا حاجة في هذه الحالة من التحقق من ثبوت لثبوت هذه الكتب وتلك المصنفات إلى مصنفيها وكاتبيها. البخاري في كتبه، الدارقطني في كتبه التي ألفها في الجرح والتعديل، النسائي إلى آخره. هناك من الكتب اعتنت بجمع أقوال المتكلمين في الجرح والتعديل، مثل المزي رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب الكمال، لخصه الحافظ ابن حجر أو هذبه في تهذيب التهذيب، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان في التذكرة، هم ينقلون. منهم من يشترط الصحة، إذا لم ينبه على ضعف في العبارة فهي ثابتة لقائلها، والمزي رحمه الله تعالى يعتني بذلك، المزي يعتني بذلك. إذا كان العالم لا يعتني وتستطيع أنت أن تقف على أسانيد تلك العبارات، كان ينقل مثلا عن الخطيب، فمن الممكن ترجع لتاريخ بغداد وتنظر في صحة هذا النقل الذي نقله الخطيب عن فلان ابن فلان، فعند ذلك عليك أن ترجع. أو شككت في تلك العبارة فعليك كذلك أن تبحث عنها. وهناك من ينقل وأنت تعلم أن هذا النقل لا يثبت، فعند ذلك لا يعتمد، عند ذلك لا يعتمد. فقد ذكر بعض العلماء أن ابن عدي رحمه الله تعالى ينقل في كتابه الكامل أقوالا من تاريخ أحمد بن أبي يحيى أبو بكر الألماطي البغدادي، أبو بكر الألماطي ينقل عن أحمد بن حنبل وينقل عن يحيى بن معين، وهذا الكتاب لا يثبت، هذا الكتاب لا يثبت أو في إسناده رجل ضعيف وهو ابن أبي يحيى إبراهيم ابن أرمى وهو رجل متكلم فيه ابن أبي يحيى تكلم فيه إبراهيم ابن أرمى هذا الحافظ تكلم في ابن أبي يحيى وقال فيه كذاب لا لا مش الأسلمي إبراهيم بن أرمى الأصفهاني ابن أبي يحيى لا ليس إبراهيم بن أبي يحيى لكن هو ابن أبي يحيى ابن أبي يحيى ابن أبي يحيى هذا في إسناد التاريخ الذي ينقل منه ابن عدي والرجل كذاب فإذا كان عمدة ابن عدي في نقله تلك العبارات عن أحمد بن حنبل أو عن ابن معين ليست عن تلاميذه وليست كذلك من مصدر موثوق فيه وإنما هو من ذلك التاريخ ووجدت أن إسناد التاريخ ضعيف فعند ذلك تلك الأخبار التي ينقلها هذا الراوي هو أحمد بن أبي يحيى أبو بكر الأنماطي تكون ضعيفة ولا تثبت ضعيفة ولا تثبت مر معي كذلك في الكفاية نقل عن أبي داود وينقله الخطيب البغدادي بإسناده عن أبي داود السبستاني وفي إسناد الخطيب لأبي داود السبستاني رجل لم أقف فيه على جرح أو تعديل بعد بحث شاق فعند ذلك تلك الأسانيد إلى أبي داود أو هذا الإسناد إلى أبي داود لا يثبت فما يقول أبو داود في هؤلاء الرواة أو ما ينقل الخطيب عن أبي داود بهذا الإسناد متوقف فيه وهذا الإسناد نفسه لأن كتاب أبي داود مطبوع وسؤالات أبي داود ما أدري عندكم لا مش لأحمد ورينا كده أرينا أيوة فنظرت في الكتاب من باب أنه قد يكون قد جاء عن أبي داود بعدة أسانيد فيكون الراوي الذي لم أقف فيه أنا على جرح أو تعديل متابع فوجدت أن الكتاب كتاب نفسه مروي بهذا الإسناد مروي بهذا الإسناد إذن فيه نظر لضعف الإسناد أو لكونه في الإسناد رجل هذا الرجل لم نقف فيه على جرح أو تعديل الشاهد أنه لابد من التحقق لابد من التحقق في ذلك وقد ذكر العلماء كذلك أمثلة على ذلك من ذلك ما أورده جماعة في ترجمة أبي صالح باذام فأبو صالح باذام نقل البعض فيه أنه كذاب واستشهد على ذلك بما جاء من طريق سفيان الثوري أن الكلبية قال له أن أبا صالح باذام قال له كل شيء حدثتك به فهو كذب أبو صالح باذام قال للكلبي كل شيء حدثتك به فهو كذب ونقل الكلبي ذلك لسفيان طيب كيف أحكم أنا على أبي صالح باذام بالكذب والذي ينقل عنه هذه القصة هو الكلبي محمد بن السائب الكلبي والكلبي كذاب أصلا الكلبي كذاب فما يدرين أنه اختلق هذه القصة وافترى على أبي صالح وهذا هو الأصل هو المتهم فلا أذهب أنا وأتهم الثقة والذي نقل الأمر ونقل هذه القصة قد يكون قام بفبركتها، قام بادعائها. ولذلك أمثلة كثيرة ستأتي كذلك في محلها إن شاء الله. الأمر الثالث، إذن لابد من النظر في أهلية الناقد، ثانيا في ثبوت هذا النقل، ثالثا لابد
سؤال في الجزئية دي فاتت دلوقتي، لو ثبت عندنا الآن إن ابن عدي بينقل كلام أحمد بن معين من طريق روض عنه، فعلى أفضل أن أعتمد كلام ابن عدي في نقله عن أحمد ويحيى؟
لا، إذا كانت من هذا الطريق الضعيف ولا ينقل دائما من هذا الطريق، ولكن في ضمن مصادره، تمام، هذا المصدر هذا التاريخ الضعيف، ولكن هناك يروي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه وعن صالح عن أبيه وعن تلاميذ الأحمد آخرين.
يعني لو ذكر مباشرة من قول يحيى مثلا بدون أسانيد نضطر نرجع مثلا
بالنسبة لو ذكر عن يحيى وهناك اختلاف، تمام، فعند ذلك نرجع إلى روايات يحيى، رواية ابن الجنيد، رواية الدوري، رواية ابن طهمان، رواية الدارمي، لابد أن نرجع وننظر، تمام، وهذا سيأتينا في الاختلاف الجرح التعديل في الإمام الواحد.
بس أريد شغلة مثل المزي في قولاته، هذا قلت من الأصل أنه بيتحرى عن الصحفي،
هو ذكر هذا من مقدمة وذكر ذلك عنه الحافظ ابن حجر كذلك،
هذا معتبر يعني إذا نعتبر نقولاته
إلا طبعا سيأتي في مواقف لابد من الرجوع الأصول، خشية الأوهام، خشية التصحيف، خشية كذلك أنه قد يقتصر الناقل على عبارة معينة ويترك عبارة أخرى قد تغير تلك العبارة في المعنى، وهذا يقع من بعض الأحيان من الحافظ نفسه، حافظ ابن حجر، وراء جاء ذلك حتى من ابن حبان، ابن حبان نقل في بعض التراجم وسيأتينا أنه قال في أحد الرواة تركه البخاري، وعندما ترجع إلى كلمة البخاري فقال تركناه حيا في سنة كذا وكذا، تركناه حيا، لم يقل تركت بمعنى أعرضت عن روايتي لضعف ولشدة الضعف. ابن حبان توهم لما قال البخاري تركناه، أو لعله عندما كتب من حفظه فظن أن البخاري ترك، وترك البخاري قدح شديد لأن البخاري خفيف العبارة، فإذا ترك الرواية عن الراوي، تمام، أو حكم عليه بالترك هذه مشكلة، والبخاري لم يضعفه وإنما قال تركناه حيا، يعني كنا في بلده نسمع منه الحديث ورحلنا في سنة كذا وكذا تركناه حيا في سنة كذا، ما دخل هذا بقول تركه البخاري؟ بعيد. إذن لابد في بعض الأحيان إذا وجد الإنسان خلاف شديد، وفي الغالب وجود الخلاف بين من يحكم بالكذب وبين من يقول ثقة، لأن في شيء، لأن هذا مشرق وهذا مغرب، القضية مش قضية خلاف في بعض الأوهام، ده القضية في نفي العدالة وفي إثبات العدالة، في التضعيف الشديد وفي التوثيق، فعند ذلك لابد من توسيع دائرة البحث، من الرجوع للأصول، من إعمال هذه القواعد التي نتكلم فيها الآن. المقدمة الثالثة شيخ محمد جزاك الله خيرا، تمام، سجلوا ودونوا حتى لا ننسى يا جماعة، منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب لناقد معين، هذا البند الثالث، لا نقبل صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين، بمعنى لا نقبل، لا، القضية قضية يتأنى، ومثاله مثلا عندما يقول العالم فلان تكلم فيه، فلان وثق، فيبني القول على المجهول، فلان وثق، فلان عدل، فلان ضعف، فلان وثقوه، فلان تكلموا فيه، لا ندري من المتكلم ولا ندري ما حال هذا المتكلم، لا ندري من المعدل ولا ما حال هذا المعدل، ولذلك هذه العبارات لا تعامل معاملة العبارات المنسوبة لقائلها. فإذا وقفت على عبارة تلك العبارة ليست منسوبة للقائل ولا تدري حجم تلك العبارة فلا بد كذلك من التأني، لا بد من التأني، ولا بد كذلك من عدم إعمال هذه العبارة على علاتها كذا مباشرة، ولكن يقدم عليها العبارات المنسوبة، يقدم عليه العبارة المنسوبة لقائلها لمعرفتك بقائلها ولمعرفتك ب هل هي من الجرح الواضح المفسر أو من التعديل. عندما يقال عدلوه، ما معنى صحيح تعديل المحدثين؟ أنهم يلتفتون إلى الضبط وكذلك العدالة، لكن بعض الأحيان يقول الذهبي رحمه الله فلان مشفق، ويعني بذلك توثيق ابن حبان، ويعني بذلك توثيق ابن حبان عندما يقول ذلك في الميزان، ابن حبان والذي وثق. فعند ذلك مثلا لو أن هذا الراوي وثقه عندما يقول وثق والتوثيق وتوثيق ابن حبان، لا شك في ذلك أننا سنحكم على الراوي بالجهال لمعرفتنا بماذا؟ بأن ابن حبان رحمه الله تعالى يوثق المجاهيل، وهذا ليس على إطلاقه. تمام، هناك أعلم أن هناك بالطبع أوقات قد يعمل فيها بتوثيق ابن حبان، وهناك رجال إذا وثقهم ابن حبان توثيق الصريح فإننا نقبل توثيقه في مثل هؤلاء، ويكون توثيقه كتوثيق غيره من الأئمة المعتدلين كأحمد وابن معين إلى آخره.
يوثقه معتبر؟
إيه نعم يقبل. نعم.
يعني لو قيل معتبر قال فيه قيل عنه كذا.
هو أيضا عندما يقول قيل هذا التمريض يعني أنه لم يقف، وهذا القول لا ينسب إليه، لابد من جزم أنه قال. تمام. الأمر الرابع الذي لابد من مراعاته كذلك أن نراعي ميول الناقد، ميوله المذهبية في القدح في النقلة وفي الرواة، فهذه مسألة لابد من كذلك التيقظ عندما يجرح الجارح وعندما يتكلم الناقد، هل تكلم مع سلامة من الميل بسبب المذهب بسبب المعتقد، أو هو من الذين ينحرفون بسبب مذاهبهم أو مذهبهم وبسبب أقوالهم. فإن كان من الفريق الثاني فلا شك ولا ريب أنه صار عليه علامة استفهام، لا يقدم جرحه ولا يعمل به إلا بعد نظرة فاحصة وبعد تدقيق شديد، تدقيق شديد. وهذه المسألة قد رعاها العلماء، قد رعاها العلماء في أناس علم من حالهم ومن نقدهم أنهم قد يتكلمون وقد يضعفون الراوي لا لجرح في ضبطه ولا لعلة في ضبطه ولا في عدالته، وإنما لاختلاف المذهب، اختلاف المذهب. مثال ذلك أو قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ومما ينبغي أن يتوقف في قبوله قوله في الجرح من كان في قبول قوله في الجرح من كان بين وبين من جرحه عداوة، سببه الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب. ثلب يعني قدح. أبو إسحاق الجوزجاني صاحب كتاب المجروحين أحوال الرجال، صاحب كتاب أحوال الرجال، ويقال أنه كان ناصبيا ويثلب ويقدح الشيعة ويتكلم في الشيعة بكلام شديد وإن كانوا من الثقات. والحافظ هنا يقول من تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب، الذين نصبوا آل البيت العداء، لشدة انحرافه في النصب وشهرة آلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة، اللسان يعني في شدة وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. قبل التوثيق مع تجريح أبي إسحاق الجوزجاني، قدمنا قول المعدل وإن فسر الجرح لأنه علم أنه عندما جرح لا لضعف في الراوي ولكن لفساد أو للخلاف فيما بينه وبين المجروح من الناحية العقائدية يلحق. وطبعا بالنسبة للجوزجاني أنا نذكر الأمثلة من باب تقريب المثال، وإلا فالجوزجاني هناك من دفع عنه، وهذا هو المعلم رحمه الله دفع عن الجوزجاني وقال الرجل لا يعرف أنه جرح ثقة بسبب تشيعه، بسبب تشيعه، ولكن يجرح الراوي بسبب ضعفه وقد يشدد، لكن أنه يضعف الثقة بسبب التشيع فهذا لا، فهذا ليس بصحيحا. يضاف إلى الجوزجاني كذلك ابن خراش وعبد الرحمن بن يوسف ابن خراش، وهو من المحدثين لكنه من غلاة الشيعة، لكنه من غلاة الشيعة، بل نسبه البعض إلى الرفض، ولذلك تجد أن ابن خراش يأتي في أقوام من أهل الشام، وأهل الشام عرفوا في فترة بالنصب، النصب ليس النصب الاحتيال، بقول الناصبة. أي نعم، والغلو في الحط على آل البيت، فابن خراش رافضي، فكان يطعن في أهل الشام ويتكلم كذلك في أهل الشام، ولذلك تكلم في ترجمة أحمد بن فرات، تكلم في أحمد بن فرات ابن أبي مسعود الرازي، وكان من الثقات الحفاظ ومن المعروفين كذلك بالسنة، ونقل ابن عدي عن ابن خراش أنه ضعف هذا الراوي اللي هو أبو مسعود، وكان يحلف بالله أنه كذاب، وتعقب ابن عدي ابن خراش وقال وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل من من؟ من ابن خراش، قال ولا أعرف لأبي مسعود، ودفع عن أبي مسعود. وقد عاب الذهبي على ابن عدي إيراده لأقوال ابن خراش في كتابه الكامل، وأنه أساء بإيراد أقوال ابن خراش وابن عقدة وهؤلاء لما فيهما من الرفض ولما فيها من البدع، بل قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير من ذا الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي، من ذا الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي، وبالفعل رجل مع تشيعه وغلوه اتهم بأنه رافضي، فمثله لا يقبل قوله، ولا يقبل قوله هنا لماذا؟ لما يتأثر به في مذهبه ويحط على أقوام من الثقات، فعند ذلك لا يقبل قوله. إذن لابد من الالتفات إلى حالة الراوي من الناحية العقائدية، من الناحية المذهبية، ويتأنى في قبول قوله إذا علم أنه لا يتورع في تهمة الثقة أو في الحط على الثقات بسبب أقوالهم التي تخالفه وآرائهم التي تخالفه، فعند ذلك يوضع عليه علامة الاستفهام ولا يقبل قوله، أو إن نقلنا قوله فمن باب الاستئناس لا من باب الاعتماد، فلا يعتمد على قوله.
مطلقا ولا خاص بعض الرجال؟
مثل ابن خراش
مطلقا يعني
لا يقبل قوله، لا يقبل قوله.
ابن الذهبي شفنا في ترجمته في السيرة ذكر أنه ألف كتابا في مثالب الشيخين
أبي بكر وعمر،
ألف كتاب
رافضي
حط عليه ما
كذلك لابد، والمسألة الخامسة، من اعتبار بشرية الناقد، وأنه من البشر قد يتأثر في عباراته بظروف معينة وبأوضاع معينة عند إطلاق الجرح والتعديل. فالناقد بشر، يعتري ما يعتري البشر من الغضب، من الغفلة، من النسيان، فقد يقول قولا ولا يعني بهذا القول ما قد يفهمه السامع، أو يعرض له عارض فيقول قولا يفهمه السامع على غير المقصد الذي قاله المتكلم. ولذلك هذه المسائل لابد من مراعاتها عند البحث في حال الراوي وعند الترجمة. وقد ذكر العلماء ما جاء في ترجمة أو ما حكاه حماد بن حفص. حماد بن حفص وكان من الثقات، ذكر عن يحيى بن سعيد يعني القطان، وقد جاء إلى يحيى بن سعيد شيخ من أهل البصرة، فذكر يحيى الحديث، ثم قال الشيخ ليحيى حدثنا ابن أبي روات بكذا وكذا، فقال يحيى عرف بالكذب أو عرفه بالكذب أو نعرفه بالكذب هذا ابن أبي روات. ثم استمر ساعة في الكلام والحديث والتحديث، فجاء يحيى بعد ذلك فقال أتعني الأب حدثك أم الابن الذي حدثك، الأب أبو روات أو ابن أبي روات، من الذي حدثك؟ فقال بل الأب يعني أبو روات. فقال الأب لا بأس به، إنما ظننت أنك تعني الابن. إذن عندما قال فيه أعرفه بالكذب كان لك من باب التوهم، كان ذلك من باب الخطأ. إذن فقد تخرج العبارة من الناقد أو من الجارح ولا يقصده ولا يعني هذا المعنى. أضف لذلك ما قد يخرج بسبب الغضب، قد يخرج بسبب الغضب. مثال ذلك كلام أبي داود في ابنه، فأبو داود رحمه الله تعالى كذب ابنه، كذب أبا بكر ابنه.
عدنا بفضل الله.
بدعة من البدع المغلظة، من البدع الشديدة المكفرة. نعم. إذن أيضا إذا عرف أن الراوي عندما تكلم تكلم تحت وطأة وسورة الغضب فلا يقبل قوله، ليس على الإطلاق، لكن هذه نقطة ينتبه إليها. وهذا كما قلت مثاله كلام أبي داود في ابنه أبي بكر، فإن صح أنه قد كذب ولده هذه سيحكم عليه بالكذب، لكنه قيل أنه تكلم في ابنه في شبيبته، ولعله أغضب أباه أو وقع منه أشياء أغضبته فتكلم فيه بذلك. لكن عاش ابنه بعد وفاة أبيه 40 عاما، عاش أبو بكر بعد وفاة أبيه قيل 40 قيل 41 سنة، وصار إماما وصار من الأعلام، ووثقه تلاميذه كالدارقطني وجماعة من الحفاظ، ووصفوه بالحفظ والأمانة والثقة. يضاف إلى ذلك أيضا كلام الأقران، فكلام الأقران في بعضهم البعض كما قال الذهبي يطوى ولا يروى، وهذا الكلام يخرج تحت تأثير فترة معينة أو أوضاع معينة، ويكون الحامل على هذا الكلام أشياء من الأمور التي تقع في النفوس، تقع في النفوس، فعند ذلك لا يقبل كلام الأقران أو القرين في قرينة. وليس هذا على إطلاقه، لكن في بعض الأحيان يشعر الجامع والناق والباحث أن هذا الجرح خرج مخرج كلام الأقران في بعضهم بعض، لا سيما إذا كان المتكلم فيه ممن وثقه العلماء وعدلوه وتبحث وتنظر فإذا بقرينه قد حمل عليه حملة شعوة، حملة شديدة. إذن فيكون هذا من هذا الجانب فيهمل هذا الكلام. وهذا مثاله كلام النسائي في أحمد بن صالح، وكلام ابن إسحاق في مالك، وكلام مالك في ابن إسحاق، وكلام كذلك سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف في مالك، وكلام مالك فيه. فكل هذا من كلام الأقران. فالناقد المعاصر أو الباحث لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام إذا علم أنه من كلام الأقران. طيب نواصل ولا نكتفي بهذا؟ بقي حديثك يا شيخ محمد انتهينا منه؟ الطرق البقية مجموعة كده ولا؟ طيب إلى هنا يا أخوان إن شاء الله حتى ننظر فيها. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.